بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا على باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيره. قال رحمه الله: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الفتية وهو واقف. الفتية وهو قال وهو واقف على الدابة وغيرها. الفتية هي إجابة الناس على ما يستفتونه وما يسألونه من أسئلة تهمهم في أمور دينه. قال وهو واقف على الدابة. الدابة هي ما يدب على الأرض، والمراد هنا يعني الدابة هنا ما يدب على الأرض وهو يركب، مثل الإبل والبغل والحصان والحمار وغيره. والمقصود بهذا الباب هو: هل يفتي المفتي، هل يفتي المفتي وهو راكب على دابته أو على سيارته أو على الآلة أيا كانت هذه الآلة أو لا؟ قال أورد الإمام البخاري هذا الحديث، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس، قال حدثني مالك الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن ابن شهاب الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله عن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. حجة الوداع هي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، وهي لم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها عندما خطب فيهم في عرفات، وقال بعد أن يعني ذكر ما ذكر من أمور خطبته قال: هل بلغت؟ والناس يقولون نعم. قال: اللهم فشد، وهو يشير بإصبعه على الناس. وقف في حجة الوداع بمنى، منى المكان المعروف، يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. أعمال يوم النحر يوم العيد هي أكثر الأعمال في الحج، وهي ترتب على الأعمال الأربعة الآتية: الرمي، الذبح، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، والسعي لمن كان متمتعا. رمي جمرة العقبة، الذبح، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، وسعي الحج لمن كان متمتعا أو من كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. هذه الأعمال التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، وكان عملها عملها عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. الناس حجاج، والحجاج كثر الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنهم 100,000، بعض الروايات أنهم 40,000. فكان أعمالهم يعني لم يكونوا كتلة واحدة يمشون، وإنما عندهم شيء من العلم أن الأعمال في يوم النحر كذا. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمنى والناس جاءوا يسألون، النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف، رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طاف. فالناس الذين لم يأخذوا بهذا الترتيب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. جاء آخر قال: لم أشعر فنحرت، يعني نحرت الإبل قبل أن أرمي، يعني بدأ بالنحر قبل الرمي، قال: ارمي ولا حرج. يقول الراوي: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا الحديث العظيم استشهد به المصنف هنا رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي وهو واقف على الدابة، كان يفتي وهو واقف على الدابة، فيجوز الفتية والمفتي واقف سواء كان على قدمي أو على الدابة أو على السيارة أو شيء من هذا. والحديث أيضا فيه فوائد كثيرة، منها تيسير الإسلام في أعمال الحج بالدرجة الأولى وفي أعمال الدين كلها بلا استثناء، أعماله ميسرة، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين ميسرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، فمن شاد الدين غلبه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذا الدين بيسره وسماحته. فمن يسره أن لم يحدد الأعمال الأربعة بأن تكون مرتبة، ولو كانت مرتبة لكان هذا على الحجاج فيه حرج، ويكون مشقة أن يجتمع الناس كلهم للرمي وأن يجتمعوا كلهم للحلق وأن يجتمعوا كلهم للطواف، بينما جعل بعضها يجوز أن يقدم على بعض. نعم، إذا حصل للإنسان وتيسر له أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة فهذه هي السنة، هذا هو السنة. لكن لو لظرف أو لآخر قدم فعلا على آخر فيجوز له هذا التقديم، والحمد لله وحجه كامل. قال الراوي: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في ذلك اليوم، في هذا اليوم الذي تجتمع فيه هذه الأعمال الأربعة، وليس المقصود في كل أعمال الحج. لو وقف إنسان بعرفة يوم العاشر ولا اليوم الحادي عشر لما صح وقوفه، وقدم المبيت بمزدلفة على الوقوف بعرفة لما صح الوقوف بعرفة. ولو قدم الرمي وعن ذلك اليوم ورمى اليوم التاسع فلا يصح هذا التقديم. ففهم من هذا أن قوله ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، وليست افعل ولا حرج هذه هي في كل أعمال الحج، لا ليست كذلك، فلا تفهم على هذا المعنى، وإنما تفهم على أعمال ذلك اليوم، بدليل ما ذكرت من أنه لو قدم طواف الإفاضة مثلا إلى اليوم السادس ولا الخامس لما صح هذا التقديم، ولو قدم الوقوف بعرفة إلى اليوم السابع ولا الثامن لما صح هذا التقديم، ولو أخر اليوم العاشر إلى اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر لما صح هذا التأخير. فإذا يفهم من هذا بأن الافعل ولا حرج كانت في ذلك اليوم. اختلف أهل العلم في هل يجوز تقديم الطواف على السعي، يعني من المعلوم أن في ذلك اليوم طواف الإفاضة وسعي الحج لمن كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، فهل يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ هنا اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال على الأصل لا يجوز فالطواف والسعي كعمل واحد، ومنهم من قال يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وورد في رواية عند الإمام أبي داود أنه قال أنه جاء رجل قال سعيت قبل أن أطوف، وبعض أهل العلم جعل هذه الرواية حسن، جعل هذه الرواية حسن، فقال يجوز تقديم السعي على الطواف في ذلك اليوم فقط، وإلا فالأصل في سواء في العمرة أو في الحج بأن يقدم الطواف على السعي، ولا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا في ذلك اليوم لهذا الحديث. الباب الذي بعده قال المصنف رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت عن قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. قال المصنف رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. يفيد هذا الباب بأن المفتي قد يشير بيده نعم أو لا، وقد يشير برأسه النعم وقد يشير برأسه اللا، فهل هذا سائغ للمفتي؟ ذكر أهل العلم أنه نعم سائغ إذا كانت هذه الإشارة مفهومة، إذا كانت هذه الإشارة مفهومة. الإمام البخاري أورد هذا الحديث وهو الحديث السابق لكن بإسناد آخر كما سمعنا، هذا من رواية ابن عباس والسابق من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب هو ابن خالد من حفاظ البصرة قال حدثنا أيوب هو السختياني عن عكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته، المقصود في حجته حجة الوداع، فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، وهذا محل الشاهد من الحديث بأنه يجوز إذا فهمت الإشارة أن يجيب بالإشارة، فلو قال برأسه هكذا لفهم أن المقصود بالجواب بأنه لا، أو قال هكذا عرف أن الجواب نعم. فإذا كانت الإشارة مفهومة للمستفتي جاز حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج، وتحدثنا عن الحديث فيما سبق آنفا. وأورد حديثا آخر قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. هذا الحديث أيضا أورده المصنف للدلالة على أن المفتي يفتي بالإشارة بيده أو برأسه. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم هو بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل. كيف يقبض العلم؟ سبق معنا أن العلم لا يقبض انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن العلم يقبض بقبض العلماء، والعلم يقبض بقبض العلماء يعني بموت العلماء، فموت العلماء آفة، فموت العلماء لا شك أن له آثارا إذا لم يكن من يخلفهم، إذا لم يكن من يخلفه. ففي آخر الزمان يقبض العلم، ويعني يقل العلماء بموتهم، ويظهر الجهل، والجهل ضد العلم، والفتن. والفتن المراد بالفتن هو ما لم يكن أمر الدين فيه واضحا، فيكون كأن على الأعين غبش بحيث لا تستطيع الرؤية الحقيقية. فكذلك في أمور الحقائق وأمور العلم وأمور الدين يكون هناك فتن في عدم ظهور الحكم الظهور الصحيح، وعدم ظهور الحقيقة الظهور الصحيح، تلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق، تقلب المفاهيم، فيكون الصحيح خطأ والخطأ صحيحا. هكذا تكون الفتنة، لا يعرف الناس أين الحق. طبعا لا يكون هذا لكل الناس، وإنما يوجد من العلماء من يبين الحق ومن يعلم الحق، لكن يغلب على الناس أمر هذه الفتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدع الحليمة حيرانا، أنه تدع الحليمة حيرانا. فالفتن لا يلزم أن تكون أمرا محسوسا كما يظن بعض الناس، والله أن الفتنة يحصل مشكلة معينة وتكون فتنة. الفتنة حتى بتلبيس المفاهيم، الفتنة تكون بعدم ظهور الحق وبيانه، الفتنة تكون بغلبة صوت الباطل على صوت الحق، الفتنة تكون بظهور بعض الأحداث التي تلبس على الناس أمر دينه. ويكثر الهرج. الهرج ما هو؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل قيل يا رسول الله وما الهرج، فقال هكذا، فحرفها بيده كأنه يريد القتل، يعني يكثر القتل، ويصبح القتل أمرا في نفوس الناس كأنه أمر مستساغ. وهذا يأتي في بعض الأزمنة، ولكنه يكثر في آخر الزمان. ما الشاهد من الحديث؟ الشاهد قوله هكذا بيده فحرفها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار بيده، قال كأنه يريد القتل، وهذا في بيان معنى الهرج أو المراد بالهرج لما سئل عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف حديثا آخر لهذا الباب، باب الفتية، من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، ونأخذ الحديث الآخر في الدرس القادم إن شاء الله. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.